الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ثم أما بعد، فقد انتهينا إلى تفسير قوله تعالى: الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. قول تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أي في جنسكم وشكلكم إناثا أزواجا لتأنسوا بها وتحصل المودة والألفة والرحمة. وفي قوله تبارك وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم، يحتمل هنا احتمالات. من أنفسكم، إما أن المقصود بقوله تعالى من أنفسكم يعني خلق آدم عليه السلام، يعني فالله خلق آدم ثم خلق زوجته منه، كما في صدر سورة النساء: الذي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها ثم خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فيحتمل ان قوله تعالى من انفسكم يشير الى ذلك، الى خلق ادم ثم خلق زوجته من نفسه منهم، او من انفسكم يعني من جنسكم يا بني ادم. وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحفده، وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحفده، اي بنات وأولاد أولاد، بنات وأولاد أولاد. واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى وحفدة، فمنهم من قال إن الحفدة هم الأطهار، يعني أغسان الرجل على بناته، واستشهدوا بذلك بشواهد من أشعار العرب. ومن قائل إن المقصود بالحفدة الخدم، الخدم. وإذا قلنا إن المقصود بالحفدة الخدم في ذلك ايضا وجهان: ما المراد بالخدم؟ اما المراد بالخدم الاولاد، يعني لان الاولاد يخدمون اباءهم، فلذلك سموا حفده يخدمون اباءهم، او ان المقصود بالخدم المماليك، فيعني ان الله يمتن على بني ادم لانه جعل لهم من يخدمهم من اولادهم او من ممالكهم. فمن اولادهم هم حفدتهم من ايه؟ من الأزواج. وأما الخدم الذين ليسوا أو الذين هم من غير الأزواج فهم الممالك. فالمقصود على الوجه الأول وهو تفسير الخدم بالأولاد، يعني وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة، يعني المعنى يكون إيه؟ هم بنون وهم أنفسهم إيه؟ حفدة. فلا تكون هنا يعني الواو تقتضي المغايرة بين ذاتين، وإنما هم بنون وهم في نفس الوقت ايضا حفدة لكم. واصل الحفد، الحفد مداركة الخطوة والاسراع في المشي، وانما يفعل الخدم هذا لانهم اذا خرجوا في قضاء الحاجات يسرعون الخطى ويقاربونها ويسرعون في المشي، فلهذا قيل لهم حفدة. وقيل في الاولاد ايضا حفدة لانهم يخدمون اباءهم. وفي دعاء الوزن: وإليك نسعى ونحكد، أي نسع وإليك نسعى ونحكد. القول الخامس في تفسير وحفدة يعني أن الحفدة هم كبار الأولاد، أما البنون فيراد به صغارهم، وجعل لكم من أزواجكم بنين يعني الصغار، وحفدة يعني كبار يقضون على خدمتكم. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره المبارك أضواء البيان في قوله جل وعلا: وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفده يقول في هذه الايه الكريمه قرينه داله على ان الحفده اولاد الاولاد، يعني يرجح الايه يقول الايه فيها دليل او قرينه تدل على ان المراد بالحفده اولاد الاولاد، لان يعني قوله تعالى وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده دليل ظاهر على اشتراك البنين والحفده في كونهم من ازواجهم، وذلك دليل على انهم كلهم من اولاد ازواجهم من اولاد ازواجهم. هو نفس معنى اخر للحفده بنوا امراه الرجل من غيره، او لا بنوا امراه الرجل من غيره، او هو ولد الولد. نعم، هذا من حيث اللغه، يعني هناك احتمال ان يكون الحفده واحد من هؤلاء الخمس، اما الاصحاب واما الخدم، والخدم اما الاولاد او المماليك، واما بنوا امراه الرجل من غيره او ولد الولد او كبار الاولاد والبنون صغارهم. الفنسيسي يؤيد القول بأن المقصود بالحفدة في أولاد الأولاد، لأن قوله تعالى وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة دليل ظاهر على اشتراك البنين والحفدة في كونهم من أزواجهم، وذلك دليل على أنهم كلهم من أولاد أزواجهم. ودعوى أن قوله وحفدة معطوف على قوله أزواجا، يعني والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، يكون معطوف على أزواجا، جعل لكم من أنفسكم أزواجا وحفدة، يقول هذا غير ظاهر، كما أن دعوى أنهم الأخسام أصحاب الرجل، وأن الأخسام أزواج بناتهم وبناتهم من أزواجهم، وغير ذلك من الأقوال كله غير ظاهر. وظاهر القرآن هو ما ذكر، وهو خيار بن عربي المالكي والقرطبي وغيرهما، ومعلوم أن أولاد الرجل وأولاد أولاده من خدمه المسرعين في خدمته عادة، والعلم عند الله تعالى. إذن الحفدة هنا هم أولاد الأولاد. قوله تبارك وتعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يقول السنكسي رحمه الله تعالى في هذه الآيات رد على العرب التي كانت تعتقد أنها كانت تزود الجنة وتباضعها. يعني هذا معروف ان هناك بعض الروايات خاصه ما يتعلق بان احد ابوي بلقيس ملك السبع كان جنيا، وروايات من هذا المعنى، هذه الايه تدل وتبطل هذه العقيده التي كانت شائعه عند العرب، وهي انهم كانوا يعني يتزوجون الجن وياتونهن. ذكر الشنكيت رحمه الله تعالى بعض هذه الآثار، ثم قال الظاهر أن الحديث الوارد في كون أحد أبوي بلقيس جنيا ضعيف، وكذلك الآثار الواردة في ذلك ليس منها شيء يثبت. ثم ذكر مسألة كان باعتبار أن كتابه أساسا هو في كتاب آيات الأحكام، في تفسير آيات الأحكام، يقول اختلف العلماء في جواز المناكحة بين بني آدم والجن، فمنعها جماعة من أهل العلم وأباحها بعضهم. المورجي هذا مستنكر للعقول لتباين الجنسين، والله سبحانه وتعالى يقول وجعل لكم من أنفسكم، يعني من بني آدم مثلكم أزواجا، فأما من الجن فهم يعني ليسوا من وغيره من آياته أن جعل لكم من أنفسكم، يعني من الأثر، فتباين الجنسين يمنع وقوع مثل هذا التناكح يعني، واختلاف الطبعين إذ الآدمي جسماني والجني روحاني، وهذا من أمطار كالفخار وذلك من نار من نار، والامتزاج مع هذا التباين مدفوع، والتناسل مع هذا الاختيار ممنوع. فقال ابن عربي المالكي نكاحهم جائز عقلا، فإن صح نقلا فبها ودامت، لكن كما قدمنا لا يصح في ذلك شيء من النقل يدل على وقوع التناكح بين الجن والإنس. ثم قال الشنكيتي رحمه الله تعالى لا أعلم في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نصا يدل على جواز مناكحة الإنس الجن، بل الذي يستروح من ظواهر الآيات عدم جوازه، فقوله تعالى في هذه الآيات الكريمة والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ممتنا على بني آدم، لأن أزواجهم من نوعهم وجنسهم، فالله يمتن على أنه جعل أزواج من أنفسكم، يفهم منه أنه ما جعل لهم أزواجا تباينهم كمباينة الجن في الجن، وهو ظاهر، ويؤيده قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فقوله أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا في معرض الامتهان يدل على أنه ما خلق لكم أزواجا من غير أنفسهم. ويؤيد ذلك ما تقرر في الأصول من أن النكرة في سياق الامتنان تعم، النكرة في سياق الامتنان تعم. فقوله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أزواجا جمع منكر في سياق الامتنان فهو يعم، وإذا عم دل ذلك على حصر الأزواج لنا فيما هو من أنفسنا، يعني لم يجعل الله لنا أزواجا إلا أزواجا من أنفسنا من بني آدم، يعني من نوعنا وتجينا. وقد خبر في الأصول أن النكرة في سياق الامتنان تعم، كقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني يؤخذ منها أن كل ماء نازل من السماء فهو طهور، تعم كل ماء ينزل من السماء. كذلك النكرة في سياق النفي أو الشرط أو النهي، كقوله ما لكم من إله غيره، وقوله وإن أحد من المشركين، وقوله ولا تطع منهم آثما. ويستأنة لهذا بقوله وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، فإنه يدل في الجملة على أن تركهم ما خلق الله لهم من أزواجهم وتعديه إلى غيره يستوجب الملام، وإن كان أصل التوبيخ والتقريع على فاحشة اللواء، لأن أول الكلام أتأتون البكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، فإنه وفقهم على أمرين، أحدهما إتيان الذكور والثاني ترك ما خلق لهم ربهم من أزواجهم. فالذي يعني تزوج فرض أن هذا يقع جنية، هل هذا فهذا ينطبق عليه أنه ترك ما خلق له ربه من الزوجة؟ واضح. وقد دلت الآيات المتقدمة على أن ما خلق لهم من أزواجهم هو الكائن من أنفسهم، أي من نوعهم وشكلهم، فقوله والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وقوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فيفيد أنه لم يجعل لهم أزواجا من غير أنفسهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا ثم يقول تبارك وتعالى أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، أفبالباطل يؤمنون، قيل الباطل الأصنام، أفبالباطل يؤمنون أي يعني يؤمنون بالأصنام أو هم تحريم الفائدة والنحيرة فتصدقوه، فالمعنى يصدقون أن لله ذلك، أن لله شريكا أو ولدا أو صاحبا، فهذا هو المعنى أفبالباطل يؤمنون. يقول القاسمي أفبالباطل يؤمنون يعني بمنفعة الأصنام وتفاعتها، لمنفعة الأصنام وتفاعتها على القول بأن الباطل هو الأصنام، وبنعمة الله هم يكفرون، وبنعمة الله هم يكفرون أي في إضافة نعمه إلى الأصنام أو في تحريم ما أحل لهم، فقيل إن نعمة الله هنا التوحيد أو القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، أو هي اسم الحلال الذي أحله الله له، هي الحلال الذي أحله الله له. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، قيل في قوله تعالى ما لا يملك، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، قيل هي الأصنام وقيل الملائكة، لأن الملائكة أيضا لا تملك لهم رزقا، ويذكر أنهم عبد الملائكة أيضا. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، يعني لا من مطر ولا نبات، فلا يستطيعون، يعني هم لا يملكون ولا يستطيعون أن يتملكوه، أو لا استطاعة لهم أصلا، أو الضمير للمشركين أي ولا يستطيعون مع أنهم أحياء متطرفون، فكيف بالجمال؟ إذا كان أنتم لا تستطيعون مع أنكم أحياء لا تستطيعون أن تملكوا رزقا من السماوات والأرض، فكيف بالأصنام التي هي نبات هي أولى؟ فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. طبعا يفهم من هذه الآية، من الآية السابقة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. نفهم من الآية أنه لا يصح أن يعبد إلا من يرزق الخلق، لأن لهم رزقا كون الخلق يأكلون رزق الله ثم يعبدون غير الله فهذا كفر ظاهر لكل عاقل. وهذا المعنى بينه قوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، طبعا إلا ليعبدون يعني لابد أي فعل أمر بالعبادة في القرآن لابد أن يفكر بالتوحيد. إلا ليعبدون إلا ليعبدون وحدي، فاعبدوا ربكم يعني اعبدوا ربكم وحده كما ترى ابن عباس يعني وحدوه. وقولي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم وهو يطعم ولا يطعم. وقال أيضا عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال أيضا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وقال أيضا كل من يرزقكم من السماء والأرض إلى غير ذلك من الآيات. فلا تضربوا لله الأمثال. يقول السنخطي رحمه الله تعالى نهى الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة خلقه أن يضربوا له الأمثال، يقول أن يجعلوا له أشباها ونظراء من خلقه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. بين هذا المعنى بغير هذا الموضع كقوله ليس كمثله شيء. ما تفسير ليس كمثله شيء؟ ليس كالله شيء لأن الله لا مثل له، واضح؟ فلا بد من تفسيرها ليس كمثله شيء، يعني لا يمكن أن يكون معناها أن هناك مثل لله وليس لهذا المثل شيء كبير. لكن المقصود ايه؟ ليس كمثله يعني ليس كالله شيء، ليس كالله شيء. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا احد الى غير ذلك من الايه. اي نعم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. لا تجعلوا له اندادا وامثالا. والضرب للمثل فيه معنى الجعل، فيه معنى الجعل يعني لا تجعلوا لله الامثال. والامثال جمع مثل، وقيل جمع مثل، فجعل المشرك به الذي يشبهه بخلقه بمنزله ضارب المثل. فان المشبه المخذول يشبه صفه بصفه وذاتا لذات كما ان ضارب المثل كذلك. فكانه قيل ولا تشركوا ولا تشركوا وعبر عنه لما ذكر وهو فلا تضربوا لله الامثال دلاله على التعميم في الله عن التشبيه وصفا وذاتا. وفي لفظة الامثال لمن لا مثال له نعل عظيم على سوء فعله، يعني اذا كان الله سبحانه وتعالى لا مثال له لا مثال له فكيف لمن يضرب الله الامثال. مثال واحد يكبر الله تجهيزا لا تليق به عز وجل. فلا تضربوا لله الامثال ليس لله نظراء ولا شركاء ولا يعني من يعدله. ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، اي يعلم قبح ما تشركون وانتم لا تعلمون. ولو علمتموه لما جرأتم عليه. فهذا تعليل لله. فلا تضربوا لله الامثال لهذا لان الله يعلم وانتم لا تعلمون. لا تعلمون ايضا الجرم الذي تفعلونه حينما تشركون بالله او تشبهونه بالمخلوقات. فهو تعليل لله. او ان المقصود ان الله يعلم يعني يعلم كل الاشياء وانتم لا تعلمون فدعوا رايكم وقياسكم دون نقصه. ولما نهاهم عن ضرب المثل الفعلي وهو الاشراك عقبه بالكشف لذي البصيره عن حاله في تلك الغفله وحال من تابعه. فقال سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا يعني ان مثل هؤلاء في اشراكهم
مثل من سوى بين عبد المملوك عاجز عن التصرف وبين حر مالك يتصرف في ماله كيف يشاء، ولا مساواة بينهما، مع انهما سيان في البشرية والمخلوقية لله سبحانه وتعالى. يعني اذا كان انتم في غرفتكم معشر البشر لا تسوون ابدا بين عبد المملوك عاجز عن التصرف وبين حر مالك يتصرف في ماله كيف يشاء، لا تعتبرون الاثنين متساويين، ومع انكم كلاكما مخلوق لله مربوب لله سبحانه وتعالى. فما الظن برب العالمين حيث تشركون به اعدد المخلوقات الاصنام والاحجار تشركونها بالله وتجعلونها له اندادا، فاذا كنتم انتم فيما بينكم لا تسوون بين حر وعبد، بين مالك ومملوك، بين قبل على التصرف وعاجز على التصرف، مع انكم كلكم مخلوقون، فكيف صوعت لكم انفسكم ان تشركوا بالله سبحانه وتعالى يعني ما هو من اعجز المخلوقات. وتامل قوله تبارك وتعالى هنا: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا. لم يقل تبارك وتعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا وعبدا مالكا او رجلا مالكا، فالعبد قال مملوكا، لكن في الفرق قال ايه؟ ومن رزقناه منا رزقا حسنا، ومن رزقناه منا رزقا حسنا. لماذا؟ آثر قوله ومن رزقناه على قوله مالكا للتنبيه على ان ما بيده من الرزق هو من فضل الله ورزقه، الله هو الذي اتاه اياه، ومن رزقناه منا رزقا حسنا. فانظر كيف عدل القران عن ان يكون مالكا، وانما قال ايه؟ ومن رزقناه منا رزقا حسنا. فهو ينفق منه سرا وجهرا، فهو ينفق منه سرا وجهرا، يعني ان هذا العبد مأمور بان ينفق منه سرا وجهرا. يقول: وإيثار قوله ومن رزقناه إلى آخره على قوله مالكا للتنبيه على أن ما بيده هو من فضل الله ورزقه، وعلى تذكيره الإنفاق منه في السر والجهر، أنفق منه فهذا ليس مالك أنت وإنما الله هو الذي رزقك إياه، ليكون عاملا بأمر الله فيه. هل يستوون؟ هل يستوون؟ ولم يقل هل يستويان، لماذا؟ أن المراد الجنس، جنس العبيد وجنس الذين رزقهم الله رزقا حسنا. لذلك قال: هل يستوون؟ ولم يقل هل يستويان. الحمد لله أي على ما هدى أولياءه وأنعم عليهم من التوحيد، أو الحمد لله أي كل الحمد لله لا يستحقه شيء من الأصنام والشركاء، أو الحمد لله على قوة هذه الحجة وظهور المحجة، وأكثرهم لا يعلمونها، بل أكثرهم لا يعلمون، مع أنها في غاية ظهورها ونهاية وضوحها، بل أكثرهم لا يعلمون تفسيرها، بل جميعهم لا يعلمون. المقصود الجميع كما سنشرح في بعد إن شاء الله. ثم يقول تبارك وتعالى: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أي لما يوجه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وضرب الله مثلا أي مثلا آخر يدل على ما دل عليه المثل السابق على وجه أوضح. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم أخرس لا يقدر على شيء، يعني لا يقدر على شيء مما يقدر عليه المنطق المفصح عما في نفسه، وهو يعني الأول كل على مولاه، كل على مولاه يعني وهو ثقيل على من يلي أمره، ثقيل على من يلي أمره لعدم اهتمامه لإقامة مصالح نفسه، وهو كل على مولاه، حس على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي خير، أينما يوجهه لا يأتي خير، يعني حيث يرسله في أمر لا يأتي بنجحه وكفاية مهمته، لا يؤدي أي شيء، ما في منه نفع ولا فائدة ولا يستطيع، إذا تلقى شيء ما يستطيع أن يفعل شيء، وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هذا العبد المملوك الأبكم الذي لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل، يعني يستوي مثل هذا الأبكم الذي هذه صفته، ومن هو غرير لمفيق ذو كفاية ورثت لينفع الناس بحقهم على العدل الشامل لجميع الفضائل أن يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم. هو في ذاته على صراط المستقيم ثم هو فيه نفع لغيره لأنه يأمر بإيه العدل الذي هو يعني يشمل جميع الفضائل. وهو أي في نفسه مع ما ذكر من نفعه العام للآخرين على صراط المستقيم أي على سيرة صالحة ودين قويم لا يتوجه إلى مصر إلا ويبلغه لأقرب ساعة أسهله. قال الأزهري ضرب تعالى الذي يحكم هو لا يحكم على مولاه كل معواه. لماذا؟ لأن العدل الذي للشخص الذي يعمل الصرف صرف من حجارة فإذا سيقر يحمله معه مثلا إذا تحرك إذا أرد من كله في البدل يشيله وابن يشيل عليه كل على مولاه. فهذا هو المثل فهو كل على مولاه لأنه يحمله إذا بعضهم كان إذا يأكل بلح يعني كان يعمل الصرف من العجوة فإذا جاء أكل إلها نعم. وهو كل على مولاه لأنه يحمله إلى فضاء أي يحوله من مكان إلى مكان. فقال الله تعالى هل يستوي هذا الصنم الكل ومن يأمر بالعدل؟ استفهام معناه التوبيخ كأنه قال لا تسووا بين الصنم الكل وبين الخالق جل جلاله لا تسووا بين الصنم الكل وبين الخالق جل جلاله. إذن هو فكر هنا يعني يفهم من هذا انه يعني ان المقصود هل يستوي هو من يأمر بالعدل فالذي يأمر بالعدل على هذا التفسير هو الله سبحانه وتعالى لان الله هو الذي يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم تماما من هذا التعبير لانه كما سبق ان درست في تفسير سورة هود قوله تعالى عليه السلام ان ربي على صراط المستقيم. فقال الزمخشري هذا مثل مرضه الله لنفسه بما يجعلهم مع آثار رحمته وألطافه ونعمه الدينية والدنيوية وللأصنام التي هي أموات لا تنفع ولا تضر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ثم أخبر سبحانه أن من العدل وهو على صراط مستقيم يعني لذلك نفسه عز وجل إلى هذا نظير قول رسوله شعيب عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وقوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها يبي بيدك. وقوله إن ربي على صراط مستقيم نظير قول النبي عليه السلام عذب فيه قضاؤك. فالأول ملكه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها والثاني حمله إن ربي على صراط مستقيم. وهو سبحانه له الملك وله الحمد. وكون أثيم يقتضي أنه لا يقول إلا الحق ولا يأمر إلا بالعدل ولا يفعل إلا ما هو مصلحة ورحمة وحكمة وعدل. فهو على الحق في أقواله وأفعاله فلا يقضي على العبد بما يكون ظالما به ولا يأخذ بغير ذنبه ولا ينفق من حسناته شيئا ولا يحمل عليه من سيئات غيره التي لم يعملها ولم يتسبب إليها شيئا ولا يؤاخذ أحدا بذنب غيره ولا يفعل قط ما لا يحمد عليه ويثنى به عليه ويكون له فيه العواقب الحميدة والغايات المطلوبة. فإن كونه على صراط مستقيم يأبى ذلك كله. قال الطبري قوله إن ربي على صراط مستقيم يقول إن ربي على طريق الحق يجازي المحسن من خلفه بإحسانه والمسيء بإساءته لا يظلم أحدا منهم ولا يقبل منهم إلا الإسلام له والإيمان به. ثم حكى عن مجاهد من شبل بن أبي نجيح عنه إن ربي على صراط المستقيم قال الحق. هذا قرابة تفسير وصف الله سبحانه وتعالى لأنه على صراط المستقيم كلمة واحد الحق إن ربي على صراط المستقيم أو أن يستوي هو من يأمر بالعدل والعدل الحق هذا تفسير مجاهد وهذا ارجح الاقوال. وقال الفرقه ان ربي على صراط المستقيم هي مثل قوله ان ربك لبالمرصاد وهذا اختلاف عباره فان كونه بالمرصاد هو مجازاه المحسن باحسانه والمسيء باساءته. وقال بعضهم في الكلام حد تقديره ان ربي يحثكم على صراط المستقيم ويحثكم عليه. قال الفرقة الأخرى معنى كونه على صراط مستقيم أن مرد العباد والأمور كلها إلى الله لا يفوته شيء منها. وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية فليس كذلك، وإن أرادوا أن هذا من لوازم كونه على صراط مستقيم فهذا حق. وقالت فرقة أخرى معنى كل شيء تحت قدرته وقهره في ملكه وقبضته، وهذا وإن كان حقا لكن ليس هو معنى الآية. وقد فرق شعيب بين قوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها وبين قوله إن ربي على صراط مستقيم، فهما معنيان مستقلان. فالقول قول مجاهد أن قوله إن ربي على صراط مستقيم يعني الحق، وهو قول أئمة التفسير، ولا تحتمل العربية غيره إلا على التكرار. وقال جرير يمدحه تعالى أمير المؤمنين على صراط إذا عودت الموارد مستقيمين، أمير المؤمنين على صراط إذا عودت الموارد مستقيمين. وقال تعالى من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وإذا كان سبحانه هو الذي جعل رسله وأتباعهم على الصراط المستقيم في أقوالهم وأفعالهم، فهو سبحانه أحق بأن يكون على صراط مستقيم في قوله وفعله. وإن كان صراط الرسل وأتباعهم هو موافقة أمره، فصراطه الذي هو سبحانه عليه هو ما يقتضيه حمده وكماله ومجده من قول الحق وفعله. وبالله التوفيق. وفي الآية قول الإنسان مثل الأولى المؤمن والكافر، وضرب الله مثلا رجلين يعني مؤمن و... ثم يقول تبارك وتعالى ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. الآية إما جواب لاستهزارهم ما يوعدون أو لاستبقائهم الساعة، يبدو أنهم إما أنهم استعجلوا ما يوعدون إلى عذاب الله كنت من الصدقين، أين هذا العذاب ويستعجلون كم العذاب، أو أنهم يبتطئون الساعة يبتطئون الساعة. فأتى هذا الجواب ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة يعني التي تسألون عنها أو التي تستبطئونها إلا كلمح البصر أو هو أقرب، والمقصود بأمر الساعة يوم القيامة، أو المقصود بيان كماله في العلم والقدرة تعريضا لأن معبوداتهم عارية من هنا ولله غيب السماوات والأرض. هذه هذا والعلم علم الله، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب، هذه قدرة الله. فهل عند معبوداتكم مثل هذا العلم أو مثل هذه القدرة؟ بل هم هذه الأصنام عارية عن العلم وعن القدرة. فأشار إلى الأول أي العلم بقوله ولله غيب السماوات والأرض، أي يختص به علم ما غاب فيهما عن العباد وخفي عليهم علمه، أو غيبهما هو يوم القيامة. ولله غيب السماوات والأرض، تفسير آخر إن غيب السماوات والأرض هو يوم القيامة، فإن علمه غائب عن أهلهما لم يطلع عليه أحد منهم. وأشار إلى الثاني أي القدرة بقوله وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، والساعة الوقت الذي تقوم فيه القيامة، واللمح هو النظر بسرعة، النظر بسرعة يعني تراجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها، أو هو أقرب يعني بل هو أقرب، بل هو أقرب يعني أقرب من ذلك أي أسرع زمانا من لمح البصر، بأن يقع في بعض من زمانه، وفيه من كمال تقرير قدرته تعالى ما لا يخفى إن الله على كل شيء قدير، تعليل لما مر، إشارة إلى أن مقدوراته تعالى لا تتناهى، وأن ما يذكر بعض منها، ما يذكر هو بعض منها، ما يذكر من بيان قدرته على أن يقيم الساعة أقل من لمح البصر، هذا بعض مما من مقدورات الله عز وجل، إن الله على كل شيء قدير. وقال الزجاج ليس المراد أن الساعة تأتي في أقرب من لمح البصر، ولكنه يصف سرعة القدرة على الإتيان بها متى شاء، متى شاء، فإن الله تعالى قادر على ذلك عز وجل. يقول السلفي في تفسيرها أظهر الأقوال فيها أن المعنى أن الله إذا أراد الإتيان بها فهو قادر على أن يأتي بها في أسرع من لمح البصر، لأنه يقول للشيء كن فيكون، ويدل لهذا المعنى قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال بعض العلماء المعنى معنى قوله وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أو هو أقرب، يعني هو هي قريب عنده تعالى كلمح البصر وإن كانت بعيدا عنكم، كما قال تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وقال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. كما يقول تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا عطف على قوله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، منتظم معه في تلك أدلة التوحيد من قوله تعالى والله أنزل من السماء ماء والله أنزل من السماء ماء، وقوله تعالى والله خلقكم، وقوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض. نعم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. واضح هنا يعني أنكم أنه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكنه جعل لكم الآلات التي تتوصلون بها إلى العلم وهي السمع والأبصار والأفئدة. فلا تعلمون شيئا أصلا بالحق المنعم وغيره، وجعل لكم السمع يعني فتدركون به الأصوات، والأبصار فتحسون المرئيات، والأفئدة أي نقول لعلكم تذكرون أي لتصرفوها فيما خلقت له من التوحيد والاعتبار بها والمشي على السنن الكونية. يقول القطني أيضا في تفسيرها وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تذكرون، لعل للتعليم، فلم يبين هنا هل فكروا أو لم يذكروا، لكنه بين في مواضع أخرى أن أكثر الناس لم يذكروا هذه النعم، كما قال ولكن أكثر الناس لا يذكرون، وقال هو الذي أنشأكم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تذكرون. ثم يقول الشنقيطي رحمه الله لم يأتي السمع في القرآن مجموعا، في القرآن الكريم كلمة السمع لم تأتي مجموعة، وإنما يأتي فيه بصيغة في الإفراد دائما، مع أنه يجمع ما ينكر معه كالأفئدة والأبصار، تأتي بصيغة الجمع كما هنا وجعل لكم السمع مفرد والأبصار والأفئدة جمع. وأظهر الأقوال في نكتة إفراده دائما أن أصله مصدر سمع سمعا، سمع سمعا، والمصدر إذا جعل اسما ذكر وأفرد سمع سمعا، هذا المصدر يتم السمع إذا جعل اسما ذكر وأفرد، كما قال في الخرافة ونعتوا بمصدر كثيرا فانتزموا الإفراد والتذكيرا. ثم قال تبارك وتعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. نبه تعالى على آيته في خلقه الطيرة بقوله ألم يروا إلى الطير مسخرات أي مذللات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، أي ما يمسكهن في الجو من غير تعلق بمادة ولا اعتماد على جسم ثقيل إلا هو سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يعني لو تأملتم آية الله سبحانه وتعالى في خلق الطير لاطلعت على آيات عظيمة لا يدركها إلا العاقلون وإلا المؤمنون. هذا هو القول الأول في قوله تعالى ما يمسكهن إلا الله، يعني ما يمسكهن في الجو من غير تعلق بمادة ولا اعتماد على جسم ثقيل. وأوضح هذا المعنى في قوله أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. فقوله صافات ويقبض وهذا تلاحظونه إذا الإنسان تأمل الطير وهو يطير تأتي بعض الأوقات الطير يعني إيه ينتمز بالجناحات بعد البط ومع ذلك يظل إيه سائرا، سواء قد ذكرتها اي تفسير احنا كنا من قبل ان هذه التفسيرات لا تتعارض مع ان الله هو الذي يحفظها ويمسكها، هذه كيفيه ايه الامساك واضح، لكن من الذي يفعل ذلك هو الله عز وجل. الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون. الحقيقه هذه من المواضع التي تتحدث الحقيقة عن الكفر لما بحث طويل. آية الله في خلق الطيور، نتأمل في آيات الله سبحانه وتعالى التي يشير هنا إليها بقوله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لكن طبعا الالتزام للإخطار في ذات الوقت عامة في الكتب إلا القليل جدا هو الذي يعني يصدق ما يمكن أن نسميه بالأسلمة أو تناول العلوم الحديثة من منظار مؤمن لا من منظار مادي ملحد كما يحصل فيه عند الغربيين في الغالب يعني. فنحن مع ذلك مع هذه العلوم التي كانت عند علمائنا الأقدمين أقل بكثير جدا مما عندنا الآن في هذه المجالات، لكن حينما نقرأ بعلماء المؤمنين المؤمنين وهم يتدبرون هذا يعود ما نقرأ منه الآن في قراءة هذه الكتب العلمية الحديثة التي هي علم من حيث ظاهر العلم، أما من حيث حقيقة العلم وما وراء هذا الظاهر من العلوم فللأسف الشديد قل من يتفصل إليه أو يهتم به. فنحن نريد أن نقف على النموذج من التأمل في خلق الله سبحانه وتعالى، ما أحل معلوماتين كانت أقل مما عندنا، فكيف لو حصل أسلمة لهذه العلوم حتى تدرك بالوضع الصحيح وهو للتكفر إلى الله وإلى خطر إلى الله لا إلى الطبيعة ولا إلى مجنون أو وصف فقط بدون ربطها بخالقها. يقول الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الحكمة في خلق المخلوقات ذكر حكمة خلق الطير في كما في هذه الآية، قال اعلم رحمك الله. طبعا قبل أن نستطر الحقيقة في هذا قلنا إن هذا أحد التفسيرين، ما يمسكهن إلا الله يعني ما يمسكهن في الجو من غير تعلق بمادة ولا اعتماد على جسم ثقيل إلا الله سبحانه وتعالى. هناك قول ثاني ما يمسكهن إلا الله يعني ما يمسكهن أن يرسلن الحجارة على صراط هذه الأمة كما فعل لغيرهم إلا الله. والله تعالى يقول غزالي اعلم رحمك الله أن الله تعالى خلق الطير وأحكمه حكمة تقتضي الخفة للطيران ولم يخلق فيه ما يثقله وخلق فيه ما يحتاج إليه وما فيه ثوابه وطرف غذائه، فقسم لكل عضو منه ما يناسبه فإن كان رخوا أو يابسا أو بين ذلك انصرف إلى كل عضو من غذائه ما هو لائق به، فخلق للطير الرجلين دون اليدين لضرورة مشيه وتنقله وإعانة له في ارتفاعه عن الأرض وقت طيرانه وسعة الأسفل الأسفل وسعة الأسفل الأسفل ليثبت في موطن على الأرض وهي خط من قال يمكن ما ادري ماذا يحدث وهي خط وخط فيه فعلا يقول او بعض اصابع ها الالتفاف يعني لعلها تقصد ذلك الكفر يعني او بعض اصابع مخلوقه من جلد رقيق الخلق من نسبه جلد ساقيه وجعل جلد ساقيه غليظا متقنا جدا ليستغني به عن الريش في الحبر والبرد، يعني الريش في الاعلى جسم يدفئه او يقيه به الحر، لكن لما كانت السقام ليس عليه الريش فجعله جلدا سخينا حتى يقيه الحر والبرد. وكان من الحكمه خلقه على هذه الصفه لانه في رعيه وطلب قوته لا يستغني عن مواضع فيها الطين والماء، فلو كسي ساقاه بريش لتضرر لبلده وتلويثه، فأغناه سبحانه عن الريش في موضع لا يليق به حتى يكون مخلصا للطيران. وما خلق وما خلق من الطير غاب اذا كانت الرجلين طويله جعلت رقبته طويله لينال غذاءه من غير حرج بها، اذ لو طالت رجلاه وقصر عنقه لم يمكنه الرعي في البراري ولا في البحائر حتى ينكف على صدره. وكثيرا ما يعان بطول المنقار ايضا مع طول العنق ليزداد مطلبه عليه سهوله، ولو طال عنقه وقصرت رجلاه اثقله عنقه واختل رعيه، وخلق صدره ودائره ملفوفا على عظم كهيئه نصف دائره حتى يخرق في الهواء بغير كلفه، وكذلك رؤوس اجنحته مدوره اعانه له على الطيران، وجعل لكل جنس من الطير منقارا يناسب رعيه ويصلح بما يهتدي به من تقطيع ولقط وحفر وغير ذلك، فمنه مخلب للتقطيع خص به الكواكب وما يقوته اللحم الذي عنده مكارب اللي بيكون ايه الدوارح التي تقول باللحم حتى كانت تمزق بهذا النسبة. فمنه اخلب للتقطيع خط به او خط به الكوادر وما يقوده اللحم. ومنه عريض مترشق جوانبه تنطبق على ما يلتقطه انطلاق المحكمة. ومنه معتل اللحم واخر الخبر ثم طويل جعل كلفا شديدا شبه العظم وفيه ميوله ما هي في العظم لكف حاجه استعماله وهو مقام الاسلام غير طير الحيوان. وقوى سبحانه اصل الريح وجعله قصبا منسوبا فيما يناسبه من الجلد الصلب في الاجنحه لاجل كثره الطيران. ولان حركه الطيران قويه فهو محتاج الى الارض لاجل الريح. جعل ريحه وقايه مما يضره من حر او برد ومعونة متخللة الهواء للطيران. وخط الأجنحة بأقوى الريح وأسفله وأتقنه لكثرة دعاء الحاجة إليه. وجعل في سائر بدنه ريشا خيرا فتوة ووقاية وجمالا له. فتوة ووقاية وجمالا له. طبعا جمالا دي عايز شرح يعني لا تقتل عبارة عنه يعني مجرد أنك إلى حديقة الحيوان وتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى والألوان الجاهية والزارعة فيما خرق الله سبحانه وتعالى من الطيور والبقرات وهذه الأشياء ألوان يعني فعلا لا يتمت إلا أن تكون يعني سبحان الله. نعم. وجعل في ريحه من الحكمة أن البلد لا يفسده والأدران لا توسخه فإن أصابه ماء كان رد عنه بلد كل إنفة كل بالماء. وجعل منفذا واحدا للولاية طلبة له على استقامته في طيرانه. فينفع يقول مثل الطائرة؟ لا، هي الطائرة مثل الطائرة. ففكرة الطائرة أصلا مأخوذة من شكل الطائرة، البواخر مأخوذة من أيضا من الأسماك أو نعم حتى الكمبيوتر مأخوذ من الجهاز العصر الإنسان للمخ. وجعل وخلق ريش لبنه معونة له على استقامته في طيرانه. فلولاه لولا الذنب لما مالت به الأجنحة في حال الطيران يمينا وشمالا. فكان له بمنزل رجل السفينة الذي يعدل بها سيرها. وخلق في صداعه الحذر وقاية لسلامته. ولما كان طعامه يبتلعه بلعا بلا مضغ جعل لبعضه منقارا كلا يقطع به اللحم ويقوم له مقاما ما يقطع في المدية. وصار يستلد ما يأكله صحيحا وأعين بفضل حرارة في جوفه تطحن الطعام طحنا يستغني به عن المضر وثقل الأسنان. واعتبر ذلك بحبل العنب وغيره فإنه يخرج من بطون الحيوان صحيحا وينسحق في أدوات الطيور. يدل يعني على أن قوة العظم في الطيور أقوى منها في غيرها. يقول أنه إذا ورق العنب الذي هو مملوء بالعروق والذكريات يدخل في بطون بعض الحيوانات ويخرج صحيحا يعني لا يهرب فكيف أنه يخرج من هذه الطيور منسحقا. ثم انه خلقه يبيض ولا يبيض طيور بيض ولا كبد لئلا يسخر عن الطيران. فانه لو خلقت فراقه في جوفه حتى يكمل خلقها لسخل بها وتعوق عن اللهوب بالطيران. افلا ترى كيف تكبر كل شيء من خلقه لما يليق به من الحكمه. فهذا عبارة موجز يعني نمر عليه إماما وبسرعة. وإن كان مثل هذه الآيات حقيقة تستحق أن يعني يخرج الإنسان لها وقت أكثر للتأمل والتدبر والتعقل. ثم بين تعالى نعمته على البشر ليستدل به ليستدل به على وحدانيته. فقال عز وجل عطفا على ما مر: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستحقونها يوم ظعنكم ويوم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا أي موضعا تسكنون فيه وتأوون إليه لما لا يحصى من مشتتات الأساسية للإنسان كما لم تتجنى تكثر له بالأمور الأساسية إلا لك ألا تدوع فيها ولا تعرف وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى يعني لا تضحى بالخلق بدون عادة فالبيت يكن الإنسان ويذكره. نعم. فيعني إذا تأملنا أيضا قوله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وضممنا إليها النصوص الشرعية التي يستفاد من مجموعها حرمة البيوت في الإسلام سواء ذلك حرمة الاطلاع على عورات الناس أو حرمة احترام أوقات الناس عن طريق الاستئذان مثلا ومراعاة آداب الاستئذان وكيف يقف المستأذن وكل هذه وحرمة يعني هذه الأماكن واحترام الخصوصية فيها. لا تأملنا في نعمة الله سبحانه وتعالى من السكن، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، أي بيوتا أخرى، أنواع أخرى من البيوت وهي الخيام والخفاف المنتقلة من الجلود نفسها أو من الوبر والصوف والسعر أيضا، فإنها من حيث كونها نابتة على جلودها يصدق عليها أنها من جلودها. لذلك قال تعالى هنا وجعلكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، فسواء كانت الجلود نفسها أو ما ينبت أيضا من الوبر أو الصوف أو السعر تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، فكرة أخرى يوم ظعنكم فتح العين، يوم ظعنكم يوم ظعنكم ويوم إقامتكم هما لغتان الشعر كالسع والسع والنهر والنهر، والمقنع يعني تجدونها خفيفة، إذا حملتموها فإنها تكون خفيفة، تجدونها خفيفة المحمل وقت ترحالكم ووقت نزولكم في مراحلكم لا يدخل عليكم ضربها. واضح أن المقصود بالضعف هنا إيه؟ سفر إسقاط. أولكم في أوقات السفر والحضر جميعا قيل والأول أولى أنها تكون خفيفة في حالة السفر، يعني أن ظهور الجنة في خفتها إنما يتحقق في حال السفر، وأما المستوطن فغير مثقل. ومن أصواتها وأوجارها وأسعارها، المقصود جعل أي وجعل لكم من أصواتها يعني أصوات الإيه؟ الضأن، صوتياتهم الضأن، ومن أصواتها يعني الضأن، وأوجارها هي أوجار الإبل، وأسعارها أسعار الماء، أساسا ومتاعا إلى حين، أكو ما يتخذ للاستعمال بلبس أو خصر، والمتاع ما يتخذ للتجارة، وقيل هما بمعنى ومعنى إلى حين، أي إلى أن تقضوا منه أوصاركم، أو إلى أن يبنى ويفنى، أو إلى حين إلى أن تموتوا، تتمتعون بها إلى، واستدل بالآيات على طهارة جلود المأكولات، وأصواتها وأوجارها وأسعارها، إذا خرجت في الحياة أو بعد التلفية. واستدل بعموم الآية من أباحها مطلقا ولو من غير مذكاة كذا في الإكليل. ثم يقول تبارك وتعالى والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكناما وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. والله جعل لكم مما خلق أي من الشجر والجبال والأبنية وغيرها ظلالا أي أشياء تستظلون بها من حر الشمس وجعل لكم من الجبال أكناما أي بيوتا ومعاقل وحصونا تستدرون بها وجعل لكم سرابيل خمس يعني تحيكم الحق والسرابيل جمع سربال وهو كل ما يلبس من الخبز والفستان والصوم ونحوها تحيكم الحر وإنما خط الحر بالذكر ولم يقل والبرد يعني لأن ما وقع من الحر وقع من البرد ما وقع من الحر بطبيعة الحال يقع من البرد يعني اكتفى بأحدهما عن الآخرين وإنما خط الحر بالذكر عن ذكر الآخر أو لأن الوقاية من الحر أهم عند العرب لشدته لأكثر بلاده وخصوصا قبطان الحجاز وهم الأصل في هذا الخطاب وقيل يبعده ذكر وقاية البرد سابقا لأن الله تعالى قال إيه في سورة النحل في أول السورة لكم فيها ذكر لكم فيها ذكر والذكر يطلق حالة البرد فأقرب الله أعلم أن يقال اكتفى بذكر الحر عن ذكر البرد وسرابيل تقيكم بأسكم كالدروع من الحديد والزرد ونحوها التي يتقى بها سلاح العدو في الحرب كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون أي إرادة أن تنظروا فيما أسبغ عليكم من النعم الظاهرة والباطنة والأنفسية والآفاقية فتسلموا وجوه وإخراج النعمة قال هنا كذلك يتم نعمته بالمفرد عليكم لعلكم تسلمون إما لأن المراد بها المصدر مراد بها الإنعام مصدر الإنعام أو لإظهار أن ذلك كله كل هذه النعم بالنسبة إلى جانب وإلى جانب عظمة الله شيء قليل، شيء قليل بالنسبة لفضل الله ونعم الله وقدرته عز وجل وكرمه وجوده. وكذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هناك قراءة أخرى، وجعل لكم سرابيلكم الحق وسرابيل سخيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. لعلكم تسلمون يعني من الأذى، يعني إذا لم تذكر الجروع فيحصل بكم الجروح وإغراق الأنفس وغير ذلك، أو من الجراح. بين عز وجل هذه النعمة الكبرى كما في قوله وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، وهذا يؤيد هذه القراءة تسلمون لعلكم تسلمون. ثم قال تبارك وتعالى فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. إن تولوا بعد هذا البيان وهذا الامتنان فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله أي التي عجلت لما وضع وأنها إنما هي بخلق الله سبحانه وتعالى. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أي بعبادتهم غير المنعم بها وقول لهم من الله ولكنها بدفاعة آلهتنا. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعني وقال يعني إذا قلنا إن المقصود يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، نعمة الله أن يقولون ثانا النعم هذه النعم من عند الله ثم ينكرونها لأن يقولوا إنما حصلت لنا بالشفاعة أصنامنا وآلهتنا. هذا هو إنكار النعم. قول آخر يعرفون نعمة الله يعني يعرفون نعمة الله عليهم بهذه المشاكل، والله جعلكم جيوشكم سكنة يعني هذه النعم، لكنهم يبلغون فينكرونها بأن يقولوا ورثناها عن آبائنا ورثناها عن أجدادنا كابرا عن كابر، أو يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها بأن يقولوا لولا فلان لكان كذا وكذا، ولا يقولون لولا فضل الله ولولا رحمة الله كما يحصل لمن قال الله تعالى فيهم أصبح من عباده مؤمن به وكافر. بعدما أمسك في ليلة من الليالي يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح كلهم قال الله تعالى أصبح من عباده مؤمن به وكافر، فأما من قال مطرنا بنوع كذا ونوع كذا فذلك كافر به مؤمن في الكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر في الكوكب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وأكثرهم الكافرون يعني كنا من قبل إلى المقصود بأكثرهم هنا يعني جميعهم الكافرون. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار يعرفون نعمة الله لأنهم يعلمون أنه هو الذي يرزقهم ويعافيهم ويدبر شؤونهم، ثم ينكرون هذه النعمة فيعبدون معه غيره ويسمونه بما لا ينفع. وهذا المعنى عز وجل في آيات كثيرة في قوله كل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فقوله فسيقولون الله هذا هو المقصود بقوله إيه؟ يعرفون نعمة الله، يعرفون نعمة الله أن الله هو الذي أنعم عليهم بها. فقل أفلا تتقون قوله تعالى فسيقولون الله دليل على معرفتهم نعمته، وقوله عز وجل فقل أفلا تتقون دليل على إنكارهم لها. والآيات مثل هذا كثيرة. روي عن مجاهد أن سبب نزول هذه الآية الكريمة أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، فقال الأعرابي نعم، قال وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا إلى آخر الآية، قال الأعرابي نعم، ثم قرأ عليه كل ذلك يقول العربي نعم حتى بلغ قوله تعالى كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فولى الأعرابي. فأنزل الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وعن السدي رحمه الله قال في تفسير قوله يعرفون نعمة الله أي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينكرونها أي يكذبوه ويكذبونه وينكرون صدقه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث هذا تفسير قوي جدا, يعني الفقراء يعرفون نعمة الله, يعني يعرفون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك أعظم نعمة سلم الله بها على بشر نعمة الوحي, والمنة على هذه الأمة بالذات يعني بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله جل وعلا أن بعثه نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم هو من نبل الله عليهم, فقال عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته إلى آخره. وبين في موضع آخر أنهم قابلوا هذه النعمة بالكفران بقوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ما تفسير بدلوا نعمة الله؟ كلمة واحدة. لا عزيزي من الحاجة اللي مذاكر وكان حضر معنا الحدث, بدلوا نعمة الله كفرا كلمة واحدة من ثلاث حروف فتش ولا واحد فكر فنسبها إلى مدرورها إن شاء الله. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا, حيث نزود كلمة في التفسير. ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله, أكيد في أخوات تحت صلاح وفي لأن الأخوات بيوم مستقرين جدا. نعم أحسنت صحيح, هذا هو صحيح. ألم ترى الذين بدلوا, ما هو الذي يبدل كفرا؟ النعمة هي تبدل كفرا أم شكر النعمة؟ ها يبقى إذا ألم ترى الذين بدلوا شكر نعمة الله كفرا. واضح. وأحلوا قومهم دار البوار, قيل يعرفون نعمة الله في الشدة ثم ينكرونها في الرخاء. تفسير آخر يعني يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها, يعرفون نعمة الله في الشدة ثم ينكرونها يعني في الرخاء. وقد تقدمت الآيات الدالة على ذلك كقوله فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قوله تعالى في هذه الآية الكريمة وأكثرهم الكافرون, قال بعض العلماء معناه أنهم كلهم كافرون, أطلق الأكثر وأراد الكل, قاله القرطبي والتوكل.